أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في حلقة سابقة من برنامجنا ليس من كلام الله إلى نقد ما نستطيع أن نسميه تجاوزا بسند العهد القديم، ونشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث عن متن العهد القديم. عندما نفتح صفحات هذا الكتاب فإننا نتوقع أن نجد فيه ما يوجد في كتب الأنبياء عادة من حديث عن الله تبارك وتعالى وعن أنبيائه وعن اليوم الآخر وعما يحتاجه الإنسان في دنياه وأخرى. سأبدأ فألج إلى هذا الموضوع وأتساءل، ما الذي تحدثنا فيه التوراة عن الله تبارك وتعالى؟ الكتاب حينما يكون من عند الله فإنه ولا ريب يثني على الله تبارك وتعالى ويذكره بما هو له أهل من صفات الجمال والجلال. فهل كانت التوراة كذلك؟ هل كان العهد القديم؟ هل كان العهد الجديد كذلك وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى؟ بداية دعوني أقرر من باب الإنصاف والموضوعية التي اتفقنا عليها في أول حلقة بأنه توجد نصوص في العهد القديم وفي العهد الجديد تتحدث عن الله تبارك وتعالى فتصفه بصفات الكمال والجلال. من ذلك ما جاء في سفر التثنية في الإصحاح السادس 4-5 يقول: الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك، إلى آخر هذه الوصية المشهورة من الوصايا العشر. أيضا في التثنية 34-36 ليس مثل الله، الله عز وجل ليس كمثله شيء. الأيام الثانية 6-14 أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك في السماوات ولا في الأرض. إذن هناك نصوص تعظم الله تبارك وتعالى، وفي المقابل هناك نصوص تسيء إلى الله تبارك وتعالى وهي على أنواع. إن وجود بعض النصوص التي تمدح الله وتثني الله تثني على الله في كتاب ما لا يعني بالضرورة أنه من عند الله، فأي كتاب يكتبه أي إنسان عن الله ستجد فيه بعض المدحة والثناء على الله عز وجل، والله أهل لذلك. لكن عندما توجد في بعض الكتب إساءات إلى الله تبارك وتعالى فهذا يعني أن هذا الكتاب ليس من عند الله. دعونا نتعرض لبعض هذه الإساءات وأرى بأنها تتمحور حول عدة محاور. المحور الأول: هل الله عز وجل على هيئة إنسان؟ الكتاب المقدس يعرفنا بالله تبارك وتعالى بأنه إنسان أكثر من كونه إله. عندما نقول إنسان أي يتصف بصفات الإنسان الجسمية والذهنية والعقلية والفكرية كما سنرى. في التكوين 1-26 يقول: قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. آدم عليه السلام على صورة الله كشبه الله تبارك وتعالى. لربما قائل يقول: أنتم عندكم أيضا إن الله خلق آدم على صورته. نقول: من صرف هذه إلى صورة الله تبارك وتعالى فإنما يقول بأن الله خلق آدم على صورته، أي عليما حكيما سميعا بصيرا على نحو يليق بإنسانيته، كما الله عليم حكيم على نحو يليق بإلهيته تبارك وتعالى. أما أن يقال بأن الإنسان على صورة الله تبارك وتعالى كما سنرى في التوراة فهذا مستنكر، بل هو من الكفر الصراح. إذن الإنسان آدم، الإنسان الأول آدم، مخلوق على صورة الله كشبه الله تبارك وتعالى. لذلك الرسام مايكل أنجلو الرسام الشهير في العصور الوسطى ملأ الفاتيكان صورا، ومن بينها صور الله تبارك وتعالى وهو على شكل إنسان كبير في العمر صاحب لحية بيضاء وشعر أبيض. من أين أتى بهذه الصورة الرسام مايكل أنجلو؟ الحقيقة أتى بهذه الصورة الإنسانية لله من الكتاب المقدس. في سفر دانيال 7-9 يقول: جلس القديم الأيام، أي الله عز وجل، لباسه أبيض كالثلج، شعر رأسه كالصوف النقي، عرشه لهيب نار. إذن الرب له شعر أبيض ولباسه أيضا أبيض. في موقف آخر في الخروج 24-9 يتحدث كيف أن شيوخ إسرائيل عندما ذهبوا إلى جبل الطور رأوا الله ورأوا رجليه لكنه لم يصافحهم. إذن حديثهم عن الله حديث عن إنسان، عن إنسان. يقول: لما صعد موسى وهارون وناراب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل رأوا إله إسرائيل، رأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه حلية من العقيق الأزرق الشفاف كالسماء في النقاء. إذن رأوا الإله ورأوا رجليه ورأوا ما تحت الرجلين، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل. إذن رأوا رجليه لكنه لم يصافحهم. إذن تصورهم عن الله عز وجل أشبه ما يكون بتصورنا عن إنسان، لكن لهم مواصفات معينة يختلف فيها عن غيره من الناس، كبياض شعره وبياض ملابسه. في صموئيل الثاني 22-7 يذكر عددا من صفات هذا الإله، يقول: فسمعت من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه، فارتجت الأرض وارتعدت، أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب. إذن الرب غضب. ماذا حصل عندما يغضب الرب؟ صعد دخان من أنفه، صعد دخان من أنفه، ونار من فمه أكلت، نار خرجت من فم الرب أكلت أعداءهم، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل. الرب ينزل، لكن عندما ينزل نزوله كنزول البشر، يخلو منه مكان ويحل في مكان. حين نقول نحن بنزول الله عز وجل فإننا نقول بنزول يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، ولا يشابهه نزول أبدا. لذلك فأي تصور إنساني لنزول الله نراه من الكفر ونراه من التشبيه الحرام، بل هو من نواقض الإسلام. لكن هنا الرب طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه. عندما نزل صار هناك ضباب تحت رجليه. ركب على كروب، الرب ركب على كروب. الكروب هم طائفة من طوائف الملائكة مذكورين في سفر حزقيال، بعضهم له رأس أسد وبعضهم له رأس إنسان، وعادة يصورون في الأفلام وفي الصور الكنسية على شكل إنسان أنثى له جناحين أبيضين في الخلف. ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. إذن الرب عندما يريد أن يتنقل من مكان إلى مكان يجلس على الكروب، على هذا الملاك اللي على هيئة أنثى عادة يرسمونه وله جناحين أبيضين، وهذه الصورة حقيقة موجودة في كنيسة بيتر، القديس بيتر في الفاتيكان، والرب جالس فوق ملاك أنثى يتنقل من مكان إلى آخر. إذن ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح، وهو راكب فوق الملاك. ركوب الرب على الملاك تكرر في مواضع كثيرة من الكتاب المقدس، من بينها حزقيال 9-6 يقول: ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. الرب كان فوق كروب، فوق ملاك من الملائكة، ثم نزل من فوق الكروب وصعد إلى عتبة البيت. أيضا الملك حزقيا في الملوك الثاني 19-15 يقول، وهو يدعو الله عز وجل، يقول: أيها الرب الإله، أيها الرب الإله، إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. يمتدح الله ويثني على الله فيقول: أنت أيها الرب الذي تجلس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك، إلى آخر النص. إذن الرب يركب فوق الكروب ويثنى عليه في هذا الركوب. إذن لاحظوا أن الحديث دائما عن الله في صورة بشرية بحتة. العلامة إسرائيل لودز صاحب كتاب نشأة التقدم في القرن الثامن يقول: وهو يلخص لنا ما تقدمه التوراة عن الله. يقول: التصور الطبيعي ليهوى، اللي هو اسم الله عز وجل في العبرية عند اليهود يهوى، تصور أحيائي وعلى صورة الإنسان. ويبدو أن يهوى يملك نوعا من الجسم الروحاني، وعلى كل حال فإن له أعضاء شبيهة بأعضاء الإنسان، له أعضاء شبيهة بأعضاء الإنسان كالعيون والآذان والفم والخياشيم والأيدي والقلب والأحشاء. هذا هو التصور الذي تقدمه التوراة عن الله عز وجل كما يرى إسرائيل لودز. يقول: له بشكل خاص عقل وعواطف شبيهة بمثيلاتها لدى الإنسان، ويتميز بشكل خاص بعنف الغضب إذا أسيء إليه. أهم ميزة له أنه إذا غضب يكون غضبه شديدا. لكن ما هو تصور التوراة عن؟ تصور أحيائي إنساني أشبه ما يكون بالإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أيضا حين تتحدث التوراة عن أفعال الله فإنها تتحدث عن أفعال بشرية بحتة يفعلها الإله كما يفعل الإنسان سواء بسواء. ميخا 1:3: فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه. الرب يخرج من مكانه، لاحظوا أن هنا نزول سيتحدث عنه النص، وهذا النزول قائم على خلو مكان والحلول في مكان. يقول: هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل ويمشي على شوامخ الأرض. شوامخ الأرض أي الجبال، عندما يمشي الناس يمشون على الأرض، أما الرب حين يمشي فيقفز من جبل إلى جبل، أو لربما يضع قدمه على جبل والأخرى على جبل أخرى. هذا ما تقوله التوراة. إذن ينزل ويمشي على شوامخ الأرض. أيضا حينما كان يمشي في الجنة في التكوين 3:8: سمع آدم وحواء صوت مشي الرب وهو يمشي في الجنة، فاختبأوا منه خلف شجرة من أشجارها حتى لا يراهم، فبدأ الرب يبحث عنه ويقول: أين أنت يا آدم، أين أنت يا آدم؟ فظهر له آدم فقال له: اختبأت منك لأني عريان، قال: من أعلمك بأنك عريان؟ إلى آخر هذه القصة. بس اقتبس من النص التوراتي: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. إذن الرب عندما يمشي له صوت يسمع، لربما هذا الصوت من وقع أقدامه ولربما من حفيف ملابسه، لكنه على كل حال هو إنسان بكل ما تعنيه كلمة الإنسان. الرب في سفر التكوين 18 زار إبراهيم مع 2 من الملائكة وأكل عنده زبدا ولبنا وعسلا. إذن الرب يأكل، الرب يأكل. الرب صارع يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويا للأسف هزم في هذه المصارعة. القصة في التكوين 32:24، ولنقرأ هذا النص سويا: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. هناك إنسان سنكتشف في آخر النص أنه هو الله يصارع يعقوب، ولما رأى أنه لا يقدر عليه، هذا الإنسان مش قادر على يعقوب، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب من مصارعته معه. إذن الجولة الأولى كانت لصالح يعقوب، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب يعقوب على فخذه فخلع له فخذه، لكن مع ذلك بقي يعقوب منتصرا وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. سيبني الفجر طلع. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني، لا يمكن أسيبك إلا إذا باركتني. فقال له: ما اسمك؟ قال: يعقوب. قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب. خلاص، هذه آخر مرة ناديك يعقوب، بل إسرائيل، من الآن سنسميك إسرائيل، لأنك جاهدت. في اللغة في النسخة الكاثوليكية يقول: لأنك صارعت، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. أنت صارعت مع الله وانتصرت، وصارعت مع الناس وانتصرت، فلذلك سأسميك إسرائيل. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. الآن يعقوب يسأل، يقول: ما اسمك؟ قال: لماذا تسأل عن اسمي؟ ما رضي يعترف باسمه. وباركه هناك. هذا المصارع المجهول بارك يعقوب في ذلك المكان، فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل. فنئيل في العبرية يعني وجه الله، سمى المكان هذا وجه الله. ليش؟ قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. لماذا سمى هذا المكان وجه الله؟ لأنه رأى الله عز وجل في هذا المكان واستطاع أن ينجي نفسه من هذا الإله. الآباء اليسوعيون في حاشية هذا النص يقولون المقصود من هذه الرواية الغامضة هو الصراع الجسدي، أي صراع مع الله، صراع مع الله يبدو فيه يعقوب الغالب أولا. إذن يعقوب هو اللي كان منتصر، لكنه حين عرف طبيعة خصمه السامية اغتصب بركته. إذن يعقوب استطاع أن يغتصب بركة الله بالقوة غصبا عن الله، ومع العلم أن النص يجتنب اسم الرب أو يتجنب اسم الرب. إذن النص التوراتي يقول صارعه إنسان، ما ذكر بأنه الله، لكن الحقيقة في التكوين 35:9 ذكر بأن هذا المصارع هو الله. يقول وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه. من اللي ظهر؟ الله وباركه، وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. إذن هذا المصارع كما ترون كان هو الله عز وجل بشهادة نص آخر من نصوص التوراة. والبابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس يؤكد لنا في الجزء الثاني بأن هذا المصارع المجهول كان هو الله. أيضا هذا الرب في التوراة متهم بالعجز والضعف، من ذلك ما جاء في القضاة 1:19 وكان الرب مع يهوذا، مع سبط يهوذا، فملك الجبل ولم يطرد سكان الوادي. ما استطاع على طرد سكان الوادي. ليش؟ لأن لهم مركبات من حديد. إذن الرب نصرهم على قوم لكن لم يستطع نصرهم على آخرين. لماذا؟ لأن لهم مركبات من حديد. فكيف يكون الحال لو كان عندهم قاذفات صواريخ، قنابل نووية؟ إذا كان الرب عجز عن طرد سكان واد قبل 3,000 سنة لأن لهم مركبات من حديد، فهو من باب أولى سيكون أعجز عن مواجهة غيرهم. أيضا الرب في الكتاب المقدس كان يتعب بعد أن خلق السماوات والأرض، التكوين 2:1 يقول وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح. إذن الرب يستريح، وفي القرآن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الرب تبارك وتعالى لا يتعب. أيضا الرب عندما أراد معاقبة المصريين في الخروج 12 احتاج إلى وسيلة غريبة حتى يفرق بين بيوت المصريين وبيوت الإسرائيليين، فعلمه غير كاف في التفريق بين بيوت هؤلاء وبيوت هؤلاء. يقول سفر الخروج 12 والإصحاح بكامله يتحدث عن هذا الموضوع، يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها. طلب من الإسرائيليين أن يضعوا أمام بيوتهم دما حتى إذا مر الرب رأى الدم فلم يعاقب أهل هذا البيت. يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. إذن هذه النصوص تصف الله تبارك وتعالى بصفات العجز والضعف، وهذا يجعلنا نقول بأن هذا الكتاب ليس من كلام الله. إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.